الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع 80 من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع، ولازلنا في باب الحيض، ولازلنا كذلك في ذكر ضوابط الحيض. انتهينا من الضابط الأول والضابط الثاني والضابط الثالث، ونشرع في الضابط الرابع. قال رحمه الله: وأقله يوم وليلة. وأقله أي وأقل الحيض يوم وليلة، لقول علي رضي الله عنه كما سيأتي ذكره بعد قليل. خلاف العلماء، القول الأول قالوا أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، وهو رواية عن الإمام أحمد وهو الراجح، ودليله قول علي رضي الله عنه. هذا الخلاف في أقل الحيض وأكثر الحيض. القول الثاني قالوا أكثره 17 يوما، وهو رواية عن الإمام أحمد وهو قول كذلك للشافعي. القول الثالث قالوا أكثره 13 يوما، وهو قول سعيد بن جبير. القول الرابع قالوا أقله 3 أيام وأكثره 10، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، واحتج بحديث واثلة ابن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10. والحديث واثلة ضعيف. القول الخامس وهو قول مالك ليس لأقله حد، فعنده لو كان ساعة فيعتبر حيضا، فيعتبر حيضا، فتترك الصلاة ثم بعد ذلك تغتسل، وهذا القول فيه مشقة. والراجح الله أعلم هو القول الأول، ودليله كما قلنا قول علي رضي الله عنه، وكذلك لأنه لم يرد في الشرع تحديد له إلا فقط ما ثبت عن علي فنعتمده، والله أعلم. أما ما سيأتي إن شاء الله من قول ابن عباس رضي الله عنه أما ما رأت الدم البحراني، هذا نحمله على الطهر أثناء الحيض، الطهر أثناء الحيض كما سيأتي إن شاء الله. مثل ما قلنا حديث واثلة الذي احتج به أبو حنيفة ومن معه قلنا حديث ضعيف، وأثر كذلك أنس هو كذلك ضعيف. إذن الراجح الله أعلم هو القول الأول وهو قول الحنابلة، وأكثره 15 يعني وأكثر الحيض 15 يوما بلياليها. فعلى هذا ما زاد عن 15 يوما يكون استحاضة، والخلاف في هذه المسألة مدرج في الخلاف السابق. فالراجح الله أعلم أن أكثر الحيض 15 يوما، والله أعلم. الضابط السادس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام. قوله وغالبه أي غالب الحيض، 6 أي 6 ليالي بأيامها، أو 7 ليالي بأيامها. دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7، ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما تحيض النساء. هذا أخرجه الترمذي وأحمد وأبو داود وغيرهم، والحديث حسن لا بأس بسنده. الضابط السابع أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، دليله ما ثبت عن علي أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، فقال علي لشريح وهو القاضي: قل فيها. فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها مما يرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فقال علي: قالون، أي جيد بالرومية. يستفاد من هذا الأثر جواز استعمال اللغة غير العربية. فعلي رضي الله عنه قال قالون، يعني بالجيد، يعني جيد بالرومية، ولم يقول جيد أو كلمة نحوها في اللغة العربية، مما يدل على جواز استعمال غير اللغة العربية أثناء الكلام. خلاف العلماء في أقل الطهر بين الحيضتين. القول الأول قالوا أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو الراجح الله أعلم. دليله أثر علي الذي ذكرناه قبل قليل. قال أبو بكر الحنبلي: أقل الطهر مبني على أكثر الحيض، فإن قلنا أكثره 15 يوما فأقل الطهر 15، وإن قلنا أكثره 17 فأقل الطهر، إذا قلنا أكثر الحيض 17 فأقل الطهر 13. وهذا كأنه بناه على أن شهر المرأة لا يزيد على 30 يوما، يعني لا يجتمع أكثر من حيض وطهر في شهر واحد، وهذا ليس بصواب. القول الثاني قال مالك والشافعي وأبو حنيفة: أقل الطهر 15، وذكر أبو ثور أن ذلك لا يختلفون فيه، كأنه ينقل الإجماع رحمه الله أبو ثور. والراجح الله أعلم هو القول الأول، أن أقل الطهر 15 يوما. دليله مثل ما قلنا أثر علي رضي الله عنه، وأثر علي رواه أحمد وغيره وابن أبي شيبة بإسناد صحيح. الضابط الثامن: ولا حد لأكثره، يعني ولا حد لأكثره، أي أكثر الطهر بين الحيضتين. فأكثر الطهر بين الحيضتين ليس له حد، الطهر بين الحيضتين ليس له حد، فقد يزيد عن، يعني قد يزيد عن 13 إلى 15 إلى 20 إلى 30 وهكذا، ليس لأكثره حد، والله أعلم. ثم شرع المصنف رحمه الله في الأحكام التي تتعلق بالحائض، أحكام الحائض، ويتعلق بالحائض 11 حكما. الأول: تحريم فعل الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، متفق عليه. الثاني: سقوط فرض الصلاة، ودليله حديث عائشة: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، متفق عليه. الثالث: تحريم الصيام، لكن لا يسقط وجوبه، يجب عليها القضاء لكن يحرم عليها أن تصوم، ودليله حديث عائشة: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى، رواه البخاري. الأمر الرابع: تحريم مس المصحف، ودليله: لا يمسه إلا المطهرون، هذه من الأدلة التي استدلوا فيها، وقلنا المراد الملائكة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، وهو قول غير واحد من الصحابة في المحدث أنه لا يمس المصحف، والحائض أعظم. الخامس: تحريم اللبث في المسجد، وهذا ذكرناه. السادس: تحريم الطلاق كما سيأتي إن شاء الله في النكاح، فالحائض يحرم طلاقها، ومن طلق امرأته وهي حائض فهو آثم. السابع تحريم الوط في الفرج كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. الثامن منع صحة الطهارة، بمعنى الطهارة لا تصح مع وجود الحيث. التاسع وجوب الاغتسال، وجوب الاغتسال، ودليله دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، متفق عليه. العاشر وجوب الاعتداد به في العدة، العدة ثلاث حيض بالنسبة للمرأة التي تحيض، وسيأتي إن شاء الله في باب العدد. الحادي عشر حصول البلوغ به كما سيأتي إن شاء الله في موضعه، فمن علامات البلوغ الحيض. قال المصنف رحمه الله في ذكر هذه، في ذكر بعض هذه الأمور: وتقضي الحائض الصوم، هذا من أحكام الحائض، يجب عليها قضاء، يجب عليها قضاء الصوم، وذكرنا دليله. الثاني لا الصلاة، يعني لا يجب عليها قضاء الصلاة، إذا تقضي الحائض وكذلك النفساء الصوم لا الصلاة، وهذا بإجماع أهل العلم. الضابط الثالث مما ذكره المصنف، أو الحكم الثالث مما ذكره المصنف، قال: ولا يصحان أي الصوم والصلاة منها، أي من الحائض وكذلك النفساء، بل يحرمان عليها، على الحائض وعلى النفساء، وذكرنا هذا الحكم. ثم شرع المصنف رحمه الله في الحكم الرابع: ويحرم وطؤها في الفرج، ولعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.